إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أنزل الله تعالى هذا القرآن العظيم للتدبر وللحكم وللحفظ وللاستشفاء وللعمل به، وحثنا الله سبحانه وتعالى على تدبر آيات الله تعالى، كما قال سلف الأمة: إن من كان قبلكم علموا أن القرآن رسائل من الله فتدبروها بالليل وعملوا بها في النهار، يعني حكموها في حياتهم في النهار وتدبروا بالمعاني بالليل. ولذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحثنا الله تعالى على التدبر وفهم معاني آيات الله تعالى. ولذا لو تدبرت آيات الله سبحانه وتعالى والسور فإنه سيزداد إيمانك بالله أكثر، ويستحكم عندك اليقين، ويتضح لك الطريق، وتستبين طريق الجنة وطريق النار، فتعمل لأجل الجنة وتخشى ما يوقعك في النار. دعوني اليوم أزدلف معكم في سورة قصيرة بسيطة يسيرة يحفظها الكل، 3 آيات من القرآن فقط، وهذه من أقصر سور القرآن لكنها من أعظمها وأشملها لمعان وحكم عظيمة، فقد أمرت ونهت ووجهت ونصحت هذه السورة العظيمة، وهي سورة العصر، وهي سورة المكية. 3 آيات فيها أمران يتعلقان بالإنسان وأمران يتعلقان بالآخرين غيرك أنت. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. والعصر آية: إن الإنسان لفي خسر. آية ثانية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آية ثالثة فيها أمران تتعلق بك أنت في نفسك. الله تعالى يقول: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا خاص فيك أنت، إيمان وعمل صالح. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، هذا يتعلق بغيرك، علاقتك مع الآخرين. دعوني أزلف معكم في التدبر مع هذه الآية، ولنا معها 9 وقفات، 9 وقفات مع سورة العصر، وأولها أشرح معانيها وكلماتها، ثم أزلف معكم في هذه الآيات العظيمة. هذه الآيات لعظمها، قال الشافعي: لو لم ينزل الله تعالى حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم. يعني لو ما أنزل الله تعالى حجة قرآنا كاملا يتلى على الناس بالآيات والأحكام والتفاصيل والتوجيهات والنصائح، لو لم ينزل الله تعالى إلا سورة العصر لكفت في نصح الناس وتوجيههم لكثرة ما اشتملت عليه. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الطبراني وصححه الألباني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا لم يفترقوا حتى يأخذ كل منهما بيد الآخر فيقرأ عليه هذه السورة تذكيرا ونصيحة وتوجيها، فيقول له: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة، أدت إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقون إذا التقوا حتى يوصي كل منهما بهذه السورة العظيمة. ما هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم. تعالوا نزلف في شرح تفكيك المعاني، ثم نأخذ بعد ذلك الوقفات. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر، الواو للقسم، العصر مقسم به، إن الإنسان لفي خسر، جواب القسم، هذا قسم من الله تعالى، يقول: أقسم بالعصر. والعصر زمن، وهو ظرف زماني، وله علاقة بالقسم به. يعني لماذا اختار الله تعالى العصر؟ قال: والعصر، ما قال والشمس، ما قال والنهار، ما قال والنجوم، ما قال والقمر، ما قال والضحى، فاختار الله تعالى كلمة القصر، لها علاقة مع ما يريد الله سبحانه وتعالى. تفكيك المعاني: والعصر، واو للقسم، العصر مقسم به، والعصر هو الظرف الزمني الذي يعيشه الناس. قيل العصر هو وقت العصر أصلا، لأن وقت العصر هي الصلاة الوسطى، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، وجاء في حديث: فقد حبط عمله. وهي وسطى بين صلاتين، هي بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء، فهي بالوسط، وقيل هي الصلاة التي تتبادل بها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلعظمها وشرفها ومكانتها، وأن كثير من الناس يتكاسلون ويتهاونون في صلاة العصر فيأتي من العمل متعبا فينام لا يستيقظ إلا المغرب، فأقسم الله تعالى بهذه الصلاة لشرفها ومكانها. وقيل لا، المقصود بالعصر هو وقت العصر أي الزمن، وهو الوعاء الزمني، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو حاضرا أو مستقبلا، فهو كله ظرف زمني أراده الله سبحانه وتعالى. فأقسم الله تعالى بالعصر من تقلب الليل والنهار وحركة الشموس والكواكب والنجوم والأقمار والأفلاك، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذه الحركة الدؤوبة التي تمشي بانتظام أقسم الله تعالى بنظمها وتنسيقها وترتيبها، أقسم بحركة الزمان التي لم تتغير منذ أن خلقناها إلى أن تقوم الساعة أنكم كلكم خسرانين. هذا معنى البداية، العصر أقسم بحركة الزمان التي لم تتغير وأنها منتظمة عند الله تعالى، والشمس تجري لمستقر لها، وأن حركة النجوم والكواكب والشموس والأقمار منتظمة عند الله تعالى. أقسم بهذا النظام المحكم العظيم الذي ترونه ولا تستطيعون أن تخترقوا فيه أو توجدوا فيه عيبا واحدا أنكم في خسارة. هذا معنى القسم في البداية والعصر. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان اسم جنس لكل إنسان، سواء كان هذا الإنسان أسود أبيض فقير غني صغير كبير، كان هذا الإنسان عربي عجمي مسلم كافر، كل الناس في خسارة إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خسران، كلكم خسرانين. الله يقول هذا الكلام، إن الإنسان لفي خسر، وخسر بمعنى هلاك، وخسر بمعنى البوار، وخسر بمعنى التلف، وخسر بمعنى الخسارة. فكل إنسان خسران، وثمة خسارة كلية وثمة خسارة جزئية. فالله تعالى يقول كل واحد منكم يا بشر خسران، كلكم خسرانين. أقسم بحركة الزمن والكواكب والنجوم وهذا الظرف كلكم خسرانين. الله تعالى يقسم بذلك أن كل إنسان خسران، ثم إلا وهو استثناء الذين آمنوا، والإيمان معروف سيأتي تفصيله، وعملوا الصالحات بجوارحهم وعملوا الصالحات بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواصوا بالحق، قيل تواصوا بالتوحيد، وقيل تواصوا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر أي بالصبر على ما يأتيهم من البلاء. هذا المعنى العام لهذه السورة. تعالوا نقف 9 وقفات مع هذه السورة العظيمة. الوقفة الأولى، قال الله تعالى والعصر، الواو للقسم، ويقسم الله تعالى بما يشاء. فالله تعالى يقسم بالليل والنهار، ويقسم الله تعالى بالشموس والكواكب والأقمار، ويقسم الله تعالى حتى بالإنسان، وهذا من أعظم الأقسام التي أقسم الله تعالى بها بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مكانه، كما قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم بحياتك يا محمد أن الناس في ضياع وفي سكرة. والله تعالى يقسم بما يشاء، وليس للخلق أن يقسموا إلا بالله تعالى، فمن حلف فليحلف بالله. فلا يجوز للإنسان أن يقسم لا برأس أمه ولا برأس أبوه ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. والقصد من القسم هو الإتيان بمعظم لإثبات ما تقول أو لطرد الشك عما تقول، هذا القصد القسم. يعني ليش أنا أقسم؟ أقسم عشان أثبت لك صحة كلامي. أنا أقول لك أنت معزوم عندي، تقول لا لا والله معذور، فأقول لك أقسم عليك بالله تحضر عندي علشان أثبت صحة كلامي وطلبي ورغبتي، أو أنك توجه لي تهمة فتقول أنت فعلت كذا، أقول أقسم بالله أنا ما فعلت. فالقسم هو إتيان بمعظم، وليس ثمة معظم أعظم من الله تعالى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقسم لا بحياته ولا برأس أمه ولا بأبوه ولا بالكعبة، وإنما يقسم بالله أو بصفة من صفات الله تعالى، هذا الذي يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. طيب ما الحاجة أن الله يحلف أصلا؟ ما الحاجة الله يحلف؟ الله مصدق بكل شيء، فلماذا يقول الله والعصر أقسم بالعصر، ولماذا يقول الله والتين، ولماذا يقول الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها؟ كل هذا تأكيدات، الله تعالى يؤكد للناس، لأن بعض الناس مخوخهم فيها شيء، وبعض الناس مخه قاصر مخه ناقص يظل في شك ولا يدخله اليقين، فيظل يمشي في الدنيا لاعب ويظن أن الدنيا لعب ولهو وزينة ولا ينتبه للآخرة، فالله تعالى ينبهه من خير من خلال القسم، وإلا الله مصدق في كل ما قال. بمجرد أن الله قال هذا الكلام أن الناس في خسارة فهو مصدق سبحانه وتعالى. لكن نظرا لأن بعض الناس لا يهتم، فالله ينبهه بهذا التنبيه: أقسم لك أنك خسران. والله تعالى لا يحتاج إلى القسم. فأولا الوقفة الأولى الله تعالى يقسم بما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهذا ليس إلا لله عز وجل وحده. والعصر، والعصر هو الوعاء الزمني الذي عاشت به أمم مضت وهلكت وانتهت، وتعيش به أمم باقية، وستأتي به أمم لاحقة. فهو الوعاء الزمني الذي يسمى العصر أو الزمان. فنحن في عصر، وقد سبقنا عصر، وسيأتي بعدنا عصر. فهو وعاء زمني نعيش به، تعيش فيه ثم تذهب ويأتي غيرك، والعصر لم يتغير. يعز الله تعالى في العصر من يشاء، ويذل من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، يفقر من يشاء، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، كل ذلك في ذلك الظرف الذي لم يتغير. فالظرف الزمني لم يتغير، ما يزال الناس يعيشون في ليل ونهار، وما تزال عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وما تزال حركة الكواكب السيارة والنجوم العامرة والشموس والأقمار تسير بشكل دقيق محكم كما أراده الله تعالى، فهي باقية وأنتم زائلون. فلذلك قال الله تعالى: والعصر أقسم بهذا الملكوت العظيم الذي تعيشون به إن الإنسان لفي خسر. والآية ترسم لك معلم عظيم من معالم هذه الحياة، فأنت تعيش ثم تذهب ويأتي غيرك. فهذه الوقفة الأولى قسم من الله تعالى بهذا الظرف الزمني الذي تعيش به، وأنه ظرف زمني ثابت، لأن الله تعالى أراد له أن يجري بهذا الإحكام، فلا يستطيع أحد أن يغير في ملكوت الله تعالى شيء. جاءت أمم فنيت راحت عاشوا ماتوا، لم يستطيعوا أن يغيروا لا في حركة الشموس ولا الكواكب ولا الأقمار. فهذا أعظم من قدرة الناس، أعظم من ملكوت الناس. فالله تعالى يقول: انظروا للزمن الذي تعيشون فيه وتتقلبون فيه، فهو أعظم من تصرفاتكم وأكبر منكم، وإنما تذهبون وحركة الزمن دؤوبة ماشية. ثانيا، الآية ترسم معلما واحدا أنه على امتداد العصور والدهور وعلى مر الأزمنة والعصور، فليس ثمة إلا منهج واحد. الله تعالى يقول لكم: والعصر، وهذا الربط ما بين كلمة العصر إن الإنسان لفي خسر، على مر العصور والدهور والأزمنة والأيام التي عشتم فيها وعاش قبلكم وسيأتي من سيأتي بعدكم، كل هؤلاء الناس الذين عاشوا في هذا الظرف الزمني كلهم في خسارة. فلا نقبل من أحد ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا إلا منهج الله تعالى. فلا يقبل الله تعالى لا ملحد، ولا يقبل الله تعالى يهودي محرف، ولا نصراني، ولا بوذي، ولا مرتد، ولا مشرك. الله ما يقبلهم. هذا زماننا، هذا عصرنا، هذا ديننا. لا نقبل من أحد، ما قبلنا من الماضي، ولن نقبل في الحاضر، ولن نقبل في المستقبل. إن الإنسان أقسم بالعصر، بالفترة الزمنية، كل من عاش قبلكم وعاش الآن وسيعيش بعد ذلك، الله ما يقبل منه إلا من كان آمن وعمل صالحا، تواصى بالحق وتواصى بالصبر. غير هذا ما نقبل، غير هذا ما نقبل. هذا منهج رسمه الله تعالى العباد. ولذا الشافعي يقول: لو الله ما أنزل هذه الآية تكفي، تكفي حجة، لأن الله يخبرك يقول لك: أنا ما أقبل من أحد، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا قسم من الله، وهو يرسم للناس معلما أنه على امتداد العصور والدهور والأيام والأزمنة، أنه ليس ثمة إلا منهج واحد، من حاد عنه فقد خسر، وهو منهج الله تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. كل ما وراء هذا المنهج فهو خسارة، والخسارة اسم جنس تشمل أنواع الخسارة. فثمة خسارة كلية لمن ارتدوا، ولمن كفروا، ولمن لم يؤمنوا بالله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه خسارة كلية للذين أتوا يوم القيامة عند الله تعالى وقد كفروا بدين الله تعالى. فلا يغرنك ما هم عليه اليهود، ولا يغرنك ما عليه النصارى، ولا يغرنك ما عليه الملاحدة، ولا يغرنك ما عليه من ليس له دين ولا ذمة ولا ملة ولا مذهب. فإن الله تعالى قد حكم أنني حكمت على من مضى ومن يعيش ومن سيأتي أنهم في خسارة إذا أتوني يوم القيامة ولم يعتنقوا دين ولا مذهب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوقفة الثالثة: كل من ترك هذا الطريق فهو في خسارة، وهو في ضياع، وهو في غبن، وهو في هلاك. ولم يبين الله سبحانه وتعالى نوع الخسارة لتشمل أشياء كثيرة، فثمة خسارة كلية وثمة خسارة جزئية. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، من أتى بالمعاصي فلم يتب منها فقد خسر خسرانا جزئيا، من أتى بالكفر فقد خسر خسرانا كليا. وقد يخسر في هذه الدنيا الحياة الطيبة، وقد يخسر في قبره النعيم، وقد يخسر في حسابه المكافأة بالحسنى أو المضاعفة للأجور. ولذلك الله تعالى لم يبين جنس الخسارة، وإنما تركها عامة ليبين أن الذين حادوا عن طريق الله تعالى مهما تنعموا فهم في خسارة، وستلحقهم هذه الخسارة، خسارة كلية أو خسارة جزئية. فقد يربح في الدنيا لكنه يخسر في الآخرة. ولذا الله سبحانه وتعالى يبين للناس أن الذين كفروا يملي الله تعالى لهم ليزدادوا خسارة وليزدادوا إثما وليزيد الله تعالى لهم في العذاب يوم القيامة. فهم ليسوا منعمين كما يظن الإنسان، وإنما يسبحوا في بحر الخسارة والآثام إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى فيضاعف الله تعالى لهم العذاب يوم القيامة. الوقفة الرابعة: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم: الإنسان في خسر. العصر، الواو للقسم، العصر مقسم به. جوابه: كل إنسان في خسارة، كل واحد منا في خسارة، ثم إلا استثناء. استثنى الله تعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه إلا الذين آمنوا كلها آية واحدة. بيّن الله تعالى صفات المنهج الذي أراده الله تعالى من الناس الذين سينجون. وهؤلاء الذين سينجيهم الله سواء كانوا أيام نوح ولا إبراهيم ولا هود ولا صالح ولا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أن تقوم الساعة، منهج واحد رسمه الله تعالى للخليقة. قال: إلا الذين آمنوا. الإيمان معروف، ما ليس الموضوع الآن موضوع تفصيل الإيمان. والإيمان ليس مجرد تصديق في القلب تقول أنا مؤمن. فقد كان أبو طالب مؤمن بالله، وقد كان فرعون، حتى فرعون مؤمن بالله، وقد كان إبليس مؤمن بالله. يؤمنون في قلوبهم أن الله واحد. والله تعالى قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال عن فرعون وأصحابه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عن إبليس: قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فهم موقنون بأن الله الرب سبحانه وتعالى. لكن هذا الإيمان القلبي لا يكفي، لا يكفي. الله تعالى يطلب من الناس العمل، يطلب من الناس عمل لسان، يطلب من الناس عمل جوارح، يطلب من الناس تصديق. ولذلك ما نفع أبو طالب إيمانه ولا نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي بالشرائع التي طلبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. تؤمن، تصدق بقلبك، اتبع ذلك بأعمال. فالله تعالى يريد من الناس أعمالا، لا يريد منهم مجرد تصديق في القلب. فقد يستوي الناس في التصديق. نعم كلنا مصدقون بوجود الله، وتفاوت اليقين بين إنسان وآخر، لكن الله تعالى طلب من الناس الأعمال. قال: إلا الذين آمنوا بقلوبهم وطبقوا ذلك بجوارحهم. فقال: وعملوا الصالحات. والعمل الصالح شامل لكل أفعال الخير الظاهرة والباطنة، المتعلقة بالله أو المتعلقة بالخلق، فهذا كله عمل صالح. سواء أمور أمرك الله تعالى بها وهي شرائع الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها شرائع الإسلام التي شرعها الله، فهو من العمل الصالح. وكذلك من العمل الصالح المتعلق بعلاقتك مع الآخرين، سواء متعلق بعلاقتك مع أهلك وبيتك وزوجتك أو جيرانك أو علاقات دولية، فكله عمل صالح مراد طلبه الله تعالى من الناس. فلا ينجو عند الله تعالى إلا الذين آمنوا بالله، صدقوا بما جاءت به الرسل، طبقوا ذلك بالعمل، وليس مجرد إيمان لفظي أو إيمان قلبي، وإنما طبقوا ذلك بالعمل. فأقاموا الصلاة وحافظوا عليها وهم على صلاتهم دائمون، فهم يقيمونها يحافظون وهم كذلك دائمون، وهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، مقيمون لشرائع الله. ثم قال الله تعالى في الوصية الثالثة: تواصوا بالحق، وهو الدعوة إلى العمل الصالح أو قيل الدعوة إلى القرآن، أو قيل الدعوة إلى الشريعة، أو قيل الدعوة إلى الحق بشكل عام، وتواصوا بالصبر، أي صبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى. والتواصي بالحق إنما هو من باب ذكر الخاص بعد العام، فالعمل الصالح جزء من العمل الصالح أن يوصيك بالخير، لكن أكده الله سبحانه وتعالى مرة ثانية فقال وتواصوا بالحق، بعد ما قال عملوا الصالحات جزء من العمل الصالح تواصي بالحق، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، تخصيصا لأنه لابد أن تتواصوا بالحق، أي تتواصوا بالعمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا التواصي بالحق، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا الله تعالى التواصي بالحق مو لكم أنتم، حتى الله قال حق نوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به فيه. يعني هؤلاء أولو العزم من الرسل، وصينا نوح، وصيناك أنت، ووصينا إبراهيم، ووصينا موسى وعيسى أقيموا الدين، هذه الوصايا. إذن تواصوا بالحق، تواصوا بإقامة الدين، تواصوا بالأمر بالمعروف، تواصوا بإظهار الخير بين الناس، تواصوا بالاستقامة، تواصوا بإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى التواصي بالحق، وهو إظهار دين الله سبحانه وتعالى. سادسا، الوقفة السادسة، وتواصوا بالصبر. والتواصي يحث بعضنا بعضا على الصبر، والتواصي بالصبر تثبيت بعضنا لبعض. هذه الخطبة جزء من التواصي، لما نخطب الجمعة وأحثكم على الخير وعلى فعل الخيرات وعلى التمسك بالدين وعدم الالتفات للشبهات ولا الشهوات والثبات على هذا الدين، هذا جزء من التواصي الذي أوصانا الله. لما تمسك ولدك وتوصي بالخير، هذا جزء من التواصي. زوجتك تواصي، جيرانك، أهلك، أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، هذا كله تواصي بالحق وتواصي بالصبر. والتواصي بالصبر هو أن يثبت بعضنا بعض، فهو لازم للعمل الصالح ولازم لترك المنكرات. وكوننا فريق واحد نعمل ونتواصى بالحق دليل على أهمية هذا التواصي. ولذلك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقد جعلوا أنفسهم دعاة للخير لابد أن يتواصوا بالصبر، لأن في المشي على طريق الحق مشقة، فقد تعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للقتل والتعذيب، وتعرض الصالحون للقتل والتعذيب، فمن سار على طريق الأنبياء ضيق عليه في دنياه. ولذلك لابد أن يثبت بعضنا بعض، سواء كان نثبت بعضنا بعض حتى نستطيع أن نقاوم الشبهات أو الشهوات، أو صبر على طاعة الله، أو صبر عن معصية الله، أو صبر على أقدار الله المؤلمة التي تقع على الصالحين والدعاة. ولذا قال لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الذين يأمرون وينهون كأنهم غرباء، كأنهم شامة في زمن الغربة، كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، أي ستكون شامة غريبة في زمن من الأزمنة، حينما تدعو إلى الفضيلة وتدعو إلى الخير وتدعو إلى الحق، فإن كثيرا من الناس يستنكر ذلك، وربما حاربوك، وربما عذبوك، وربما سجنوك، وربما ضيقوا عليك، وربما اتهموك بالإرهاب، وربما اتهموك بالتطرف، لأنك تدعو إلى الحق وتعيد الناس إلى الكتاب والسنة مرة ثانية، وأتباع الشياطين لا يريدون ذلك. فنحن بحاجة أن يثبت بعضنا بعضا، وأن نشد من أزرنا بعضا، فنتواصى، نذكر بعضنا، نشجع بعضنا، نثبت بعضنا، يقف بعضنا مع بعض، نتضامن مع بعضنا، يكافئ بعضنا بعضا، لا نخذل بعضنا، وإنما نشعر بأننا أمة واحدة وجسد واحد، وأن النصر قادم بإذن الله تعالى، والثبات على الهدف ووحدة المصير أمر لا بد منه. وهذا كله داخل بقول الله تعالى وتواصوا، تواصوا، يوصي بعضنا بعض ويثبت بعضنا بعض على الطريق، حتى لا تزل به القدم، وحتى لا يمل، وحتى لا يشعر أن نصر الله بعيد، وحتى لا يأتيه الشيطان فيقول له أنت على باطل، الناس كلهم على حق، أنت المتطرف، أنت اللي على باطل، الزمن تغير. فلذلك نحن بحاجة أن يثبت بعضنا بعضا. الوقفة السابعة، السورة فيها دعوة للعلم، أن يتعلم الناس، وهو معرفة الله تعالى، وهو الإيمان. فلا يتحصل الإيمان إلا بالعلم، إلا الذين آمنوا. طيب شلون آمن أنا؟ شلون آمن أنا؟ لازم أتعلم العلم، لازم أحضر الخطب التي فيها فائدة فأتعلم، أتعرف على الله، ما يحب الله، ما يكره الله، أبحث عن السبل التي تقربني إلى الله تعالى، أحضر مجالس العلم. فالسورة فيها دعوة للعلم من خلال قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وإن العلم وإن الإيمان لا يتحصل إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا اعلم هو شيء، علشان بعد ذلك يأتيك الإيمان. باب العلم قبل العمل كما قال الإمام البخاري رحمه الله. ففي السورة دعوة للتعلم، أن يتعلم الإنسان، وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة الإسلام ومعرفة الأعمال المقربة إلى الله تعالى. ولا يتحقق لك ذلك الإيمان إلا بالمعرفة والعلم. ولذا كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دلنا على عمل، علمنا الله ايش يبي، ما الذي يحبه الله، ما الذي يكرهه الله، أقرئنا القرآن، علمنا شرائع الإسلام. كان حتى جاء رجل والنبي يخطب الجمعة فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني شرائع الإسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ونصب له كرسي وجلس يعلم حتى أشبعه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فتابع خطبته بين الناس. وفي الآية حث على العمل، هذه كلها الوقفة السابعة. في الآية حث على العلم، وفي الآية حث على العمل وعمل الصالحات، وفي الآية دعوة إليه، دعوة أن تدعو غيرك كما قال الله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا دعوا غيرهم. وفي الآية حث على الصبر. ففيها أربعة أشياء، هذه الآيات البسيطة، فيها دعوة للعلم علشان تؤمن، فيها دعوة للعمل عملوا الصالحات، فيها حث لغيرك على أن يعمل، تواصوا بالحق، فيها حث لك ولغيرك على الصبر وتواصوا بالصبر. وهي من الآيات العظيمة العجيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثامنة، جاء التواصي بعد في وصية ثانية بوصية ثالثة. الآن السورة هذه فيها وصيتين بس: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في وصية ثالثة وهي التواصي بالرحمة أو التواصي بالمرحمة كما جاء في سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وبذلك تكتمل السورة، خلاص دي تكمل السورة. لأنك إذا أردت أن تعيش في مجتمع فلا بد أن تحمل علم أنت في نفسك، ولا بد أن تعمل بهذا العلم، ولا بد أن توصي غيرك بأن يعمل بهذا العلم، فتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا بد أن توصي غيرك بالثبات، وأن نعيش في تراحم. لا بد أن يكون بيننا مرحمة، أن نكون أمة واحدة، أن نكون متآلفين، وهي التي تسمى بالمرحمة. فتكتمل مقومات المجتمع بهذه الثلاثة: بالتواصي بالحق علشان نقيم الحق، بالتواصي بالصبر لكي نواصل الطريق الطويل، بالتواصي بالمرحمة لكي نترابط ونكون كالجسد الواحد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا شنو أستفيد من إنسان عالم عنده علم يقيم الحق صابر لكن فيه نعرات قومية ما في، ولا إنسان مهتم بذاته، ولا إنسان يهتم في بني جنسه، هذا ما فيه مرحمة، ما يفيدني لا علمه ولا يفيدني حتى الحق اللي هو فيه، لأنه يجزئ المجتمع ويجزئ الأمة. ولا يفيدني كذلك إنسان فيه مرحمة ما هو على الحق، ولا يفيدني إنسان فيه مرحمة ليس عنده علم قد يتخبط. فهذه أركان ثلاثة، أركان ثلاثة: كانوا على الحق وتواصوا به نشروه، وبينهم المرحمة أي بينهم اللحمة الواحدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. الوقفة التاسعة والأخيرة في الآية: بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الذين يقيمون بذلك لا بد أن يتحلوا بالصبر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث غايات. ليش نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ونأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تنقصا ولا تندرا في غيرنا، فقد كنا مثلهم وربما أسوأ منهم. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة حجة الله تعالى، إقامة حجة الله على الخلق، عشان لا يقول واحد: ما أدري أنا والله ما أدري إن هذا حرام، ما حد ذكرني، ما حد قال لي قوم صل، ما حد قال لي الربا ما يجوز، أنا وقعت في ذلك، ربعي زملائي أصحابي زوجي زوجتي ما نصحوني. فالأمر بالمعروف أو النصيحة أو التواصي بالحق، سمها ما تشاء، القصد منها إقامة حجة الله تعالى على الخلق. واحد، إعذار إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة حجة الله تعالى على الخلق. اثنين، رجاء نفعه، احنا بننفعك يا أخي، احنا مو القصد من ذلك انك انت مخطئ واحنا مصيبين، وانك انت على باطل واحنا على حق، وانا راح ندخل جنة وانت لا، القصد ان ننقل النفع لك فتنتفع أنت وتكون من أهل الجنة. الثلاثة: تكثير المؤمنين وإعزازهم ورفع الحرج عنك أمام الله سبحانه وتعالى حتى الله لا يعاقبك يوم القيامة، فإعزازا للمؤمنين وتكثيرا لسوادهم وتكثيرا لأهل الجنة، فإننا نأمرك بالمعروف وننهاك عن المنكر. فالمقصود إقامة حجة الله ورجاء نفع الناس والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، يعني لن يلومك الله سبحانه وتعالى. فنقيم عليه الحجة: واحد، حتى الله ما يلومك يوم القيامة يقول لك ليش ما نصح زوجتك. اثنين، إعذار إلى الله سبحانه وتعالى، أرفع عنا الجهل يمكن ما يدري فأنا أوضح له. ثلاثة، أريد له الخير سواء كان المنصوح زوجتك، ابنك، أخوك، فأنا أولا حتى الله لا يلومني يوم القيامة إعذار إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، عشان أرفع عنا الجهل ربما عنده شبهة ولا الأمر غير واضح. ثلاثة، أريد له الخير. فجاءت هذه الآية العظيمة لبيان مكارة وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل رأيتم هذه الآية كيف هي عظيمة؟ لذلك قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله تعالى حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما في حجة الله أنزلها على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. كانت هذه الخطبة في تفسير سورة العصر، وهي ثلاث آيات، وهي سورة مكية. أعود فأختصر الوقفات، وقفنا معها تسع وقفات. قال الشافعي في بدايتها: لو لم ينزل الله تعالى على الناس حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ما هو السر يا شافعي؟ قال: السر فيها، ادخلوا في معانيها تفهموا معاني هذه السورة العظيمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لفهمهم لمعاني هذه السورة العظيمة أنهم ما كانوا يفترقون إذا التقوا، كما رموا الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله، ما كان الصحابة يفترقوا إذا التقوا مع بعض حتى يمسك يد الثاني ويذكر بهذه الآية، يقول له: والعصر أقسم لك بهذا الزمن، كما أقسم الله تعالى، أقسم الله بهذا الزمن، كلنا في خسارة، كل الأمم الماضية والحاضرة واللاحقة كلهم ترى خسرانين، خسرانين يعني داخلين جهنم، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا مع السلام مع السلام. فكانوا يتوادعون بهذه الآيات، وشرحنا معنى هذه الآيات: والعصر، واو قسم، العصر مقسم به، إن الإنسان لفي خسر، جواب القسم. فالله تعالى يقسم بالعصر، قيل صلاة العصر، وقيل العصر هو الظرف الزمني الذي يعيش فيه الناس، فأقسم بهذا الزمن المحكم الذي مرت به أمم وفنيت وانتهت، وأعز الله به أقوام وأذل الله به أقوام، وهذا الزمن ثابت لن يتغير، لا ليله ولا نهاره ولا شموسه ولا أقماره ولا كواكبه. فهذه آية عظيمة من آيات الله، فأقسم لكم بهذا هذه الآية التي ترونها فأنتم تذهبون وهي باقية، وأنتم تتغيرون وهي لا تتغير، أقسم لكم أنكم لفي خسران، كل البشر في خسارة. ثم دخلنا بعد ذلك في تسع وقفات مع هذه الآيات العظيمة. أقولها باختصار: الوقفة الأولى إشارة من الله سبحانه وتعالى لأهمية الوقت، فالعصر وهو الوقت والزمن، أن كل إنسان في خسارة. ثم بعد ذلك بينا أن الخسارة تشمل كل إنسان من الماضي والحاضر والمستقبل، ومن كل الأمم ومن كل الأجناس، أسودها، أبيضها، فقيرها، غنيها، أعجميها، عربيها، الكل في خسارة، من كل الأمم ممن عاش في هذا الزمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالآية ترسم لك معلما واحدا أن الله تعالى لن يقبل من الناس لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا، لن يقبل الله تعالى إلا منهجا واحدا: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالكل في خسارة والكل في ضياع، وكل إنسان، جنس إنسان، كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم بعد ذلك بينا أن الصفات التي طلبها الله تعالى من الناس: إيمان بالله تعالى، والإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما عمل يقتضي ذلك، وعمل الصالحات تأكيد على العمل. فالله تعالى طلب من الناس صلاة وصوما وزكاة وجهادا وتضحية وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، أن أقيموا الدين، هذا اللي الله وصى به نوح ووصيناك به، ووصى الله تعالى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، يعني هذا اللي طلبناه منكم، أن تقيموا دين الله تعالى، فهي وصية الله تعالى للخلق، آمنوا عملوا الصالحات يعني أقاموا الدين، تواصوا بالحق، هذه لغيرك، وتوصي غيرك وتأمر بالمعروف زوجتك أولادك أهلك، وتواصوا بالصبر، ثبت بعضهم بعضا على هذا الدين إلى أن يلقوا الله عز وجل. فهذا كله من الدعوة للتواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قلنا أن الآية فيها دعوة للعلم، إذ لا يفهم الإنسان الإيمان إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهي دعوة أن يتعرف على الله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، دعوة أن يتعرف على شرائع الإسلام، ما يحب الله وما يكره الله تعالى. ففي الآية دعوة للعلم، دعوة للعمل، عمل الصالحات، دعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، تواصوا بالحق، دعوة للصبر، تواصوا بالصبر. وهذه آية اشتملت على مقومات الحياة، فالله تعالى طلب منا أن نؤمن، طلب منا أن نعمل، طلب منا أن نصبر، أن نتواصى، طلب منا أن نصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا لحالكم، صبروا غيركم، اصبروا وصابروا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وختاما أضفنا وصية جديدة وهي في سورة البلد، وهي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فالله تعالى دعانا إلى أن نتواصى بالمرحمة، وهي مقومات المجتمع، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، المرحمة فيما بيننا حتى نكون أمة واحدة، والتواصي بالصبر أن يثبت بعضنا بعض على هذا الطريق، وأنه ولو كان طريقا شاقا إلا أنه طريق الأنبياء الذي لن يقبل الله تعالى من الناس غيره. هذه السورة الخفيفة البسيطة اللطيفة التي اشتملت على ثلاث آيات بس، والعصر الآية الأولى، إن الإنسان لفي خسر الآية الثانية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وفيها مقومات نجاة الإنسان عند الله تعالى يوم القيامة. ختاما، الله تعالى لا يحتاج أن يقسم، لكن بعض البشر ما يقتنع، فلذلك أقسم الله وأكد كلامه، أقسم لكم بهذا الزمن الذي عاشت به أمم وفنيت، أقسم لكم بهذا الزمن على عظم هذه المخلوقات التي ترونها، أقسم لكم بهذا الزمن بشمسه وكواكبه ونجومه وأقماره وشموسه، أقسم لكم بهذا الزمن الذي لا تستطيع أن تغيروا في حركته شيء، أنكم كلكم يا بشر جنس الإنسان كلكم في خسارة، كلكم ضائعين، كلكم داخلين جهنم، كلكم في هلاك، ومن يبقى إلا الذين استثناء، استثني منكم بس فقط، آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لم يؤمن بالله ممن كان ملحدا أو مشركا أو لا دينيا أو يستهزئ بدين الله أو غير مقتنع بشريعة الله، أقسم بالله العظيم، أقسم بهذه الكواكب والنجوم أنه خسران ولن يقبل الله تعالى. فما قبل الله ممن مضى ولا ممن هو عايش الآن ولا ممن سيأتي إلا الإيمان، غير الإيمان لا تتعب نفسك، فلن يقبل الله تعالى من أحد إلا الذين آمنوا. ومو بس إيمان، إيمان وعمل صالح، إيمان نايم بيتكم الله ما يقبل منك، إيمان تحارب الدين الله ما يقبل منك، إيمان لا تجاهد في سبيل الله أو تجاهد نفسك أو تجاهد شيطانك الله ما يقبل منك، إيمان عمل الصالحات. ولذا الله تعالى دائما يقرن كلمة الإيمان بالعمل، وإن كان الإيمان متضمن العمل، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، تأكيد، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا عملوا الصالحات، هذا يطلبها الله تعالى من الناس، إيمان عمل، يطلب الله تعالى الناس العمل، والعمل هو الشرائع التي طلبها الله. نعم نخطئ، نعم نذنب، نعم نقصر، لكن لازم تعمل، لابد تعمل. إذا ما أنت مؤمن ما تعمل، وبعدين عندك شيء ثالث، آمنوا عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تنشر الفضيلة، تدعو إلى الخير، تصبر وتصبر غيرك. إذا فيك الأربعة أنت فائز بإذن الله، إذا ناقص الأربعة على قدر النقص تكون الخسارة، في خسارة جزئية، في خسارة كلية، ماكو إيمان خسارة كلية، ماكو أمر بالمعروف، ما في نهي عن المنكر، ما في تواصي، خسارة جزئية، تحققت الأربعة فوز كلي عند الله تعالى. احفظها، رددها، تيقن بها بأن الله تعالى حكم على كل الخلق بالخسارة، إلا الذين آمنوا فأقاموا شريعة الله والشرائع فيما بينهم، عملوا الصالحات، سابقوا إلى فعل الخيرات، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثبت بعضهم بعضا في ذلك ودعوا غيرهم إلى ذلك، ثم نشروا بينهم المرحمة كانت المرحمة فكانوا أمة واحدة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اجمع كلمتهم، سدد رميهم، انصرهم على من بغى وتعدى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.